السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع الدين والحول. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. وحدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبيع بالدين. فقال سعيد: لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك. قال مالك: في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى، إما لسوق يرجو نفاقها فيه، وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه، ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل، ويريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، إن ذلك ليس للمشتري، وإن البيع لازم له، وإن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها. قال مالك: في الذي يشتري الطعام فيكتاله، ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله. إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه. وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا، وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن، فإن كان إلى أجل فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا. قال مالك: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت، وإن علم الذي ترك الميت وذلك أن اشتراء ذلك غرر لا يدرى أيتم أم لا يتم. وتفسير ما كره من ذلك أنه إذا اشترى دينا على غائب أو ميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم به، فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا. قال مالك: وفي ذلك أيضا عيب آخر، أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له، وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلا، فهذا غرر لا يصلح. قال مالك: وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده. أصله أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها، فيقول: هذه 10 دنانير، فما تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع 10 دنانير نقدا ب15 دينارا إلى أجل، فلهذا كره ذلك. وإنما تلك الدخلة والدلسة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع الدين والحول. الدين معروف، وهو البيع إلى أجل، والحول التحول والحوالة. فالتحول للدين من ذمة إلى أخرى، فالحول معناه الحوالة والتحول، كما في قوله جل وعلا: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يعني تحولا. فالحول التحول والتحويل والحوالة، للمال من ذمة إلى أخرى، كأن يكون لزيد على عمرو مال فيأتي زيد إلى عمرو المدين فيقول إن لي مالا على بكر أحيلك بقدر ما تطلبه مني على بكر، فينظر في حال بكر، إن كان غنيا فهو موضوع هذا الباب الذي فيه الأمر، وإن كان ليس بملي مفلس أو مماطل فمثل هذا لا يلزم قبول الحوالة في مثل هذه الصورة. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، والأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. مطل يعني منع القضاء وترديد الدائن، ويوجد هذا في أسواق المسلمين، إذا جاء الدائن قال تأتي غدا والفلوس موجودة، فإذا جاء غدا قال تأتي بعد آخر النهار، إذا جاء آخر النهار قال بعد أسبوع، وهكذا، لأن إخراج المال من اليد بالنسبة لمن أشرب قلبه حب المال صعب، صعب جدا، وتجده يعتذر بأعذار ليست صحيحة، فيجتمع عنده من المنكرات ما يجتمع. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ظلم. مطل الغني يعني منع قضاء ما استحق الغني القادر على الأداء، القادر على الأداء. ومطل مصدر مضاف إلى الغني، وهل الغني الفاعل أو المفعول؟ فهل المصدر من باب إضافة الفاعل، من باب إضافة المصدر إلى الفاعل أو إلى مفعوله؟ مطل الغني يعني المذموم هنا والموصوف بالظلم هو كون الغني يمطل الدائن، فهو من إضافة المصدر إلى فاعله. وقال بعضهم إنه من باب إضافة المصدر إلى المفعول، والمقصود بهذا أن الدائن هو الغني، الدائن هو الغني، فمطله وإن كان غنيا ظلم. شخص له على آخر 1000 وهذا الدائن يملك ملايين، ثم يأتي إلى هذا الشخص الذي هو مدين له ب1000 يقول له غدا بعد غد بعد شهر بعد سنة وهو قادر، يقول هذا غني عندهم عشرات الملايين وش يضر له ينتظر، ولو كان الأمر كذلك، ولو كان الدائن غنيا، فمطله وتأخير حقه ظلم ولو كان غنيا، وإذا كان فقيرا فمن باب أولى. وهذا توجيه قول من يقول إنه من إضافة المصدر إلى المفعول. والحديث في الصحيحين وغيرهما، وجاء في بلفظ لي الواجد ظلم، هو بمعناه، فاللي هو المطل والواجد هو الغني، والظلم الأصل فيه وضع الشيء في غير محله وظالم متعدي على نفسه أولا وعلى غيره ثانيا، ظلم. وجاء في بعض الروايات يبيح عرضه وعقوبته، يبيح عرضه وعقوبته، فإذا وجد المال على واجد غني قادر على السداد ثم تأخر في الدفع يوصف بأنه ظالم، وحينئذ إذا كان ظالما يجوز للمظلوم أن يقع في عرضه بقدر مظلمته. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، واتقي دعوة المظلوم، يجوز له أن يدعو عليه لكن بقدر ما ظلمه لا يزيد على ذلك، ويجهر بذلك لكن بقدر مظلمته. وأهل العلم يقولون أن له من عرضه أن يقول مطلني فلان، أن يقول إيش؟ مطلني فلان. بعض الناس إذا فتح له المجال في مثل هذه النصوص أخذ يتكلم فيه بحق وبغير حق، ويلصق فيه من التهم ما ليس فيه، ويدعو عليه أنا الليل وأطراف النهار. فالأهل العلم يقررون أن له من عرضه أن يقول يصف الواقع فقط، مطلني فلان، لكن هل لغيره أن يقول إن فلان مماطل؟ في المجالس يتحدث، وتكون فرصة بعد إذا كان أهل التجارات بجوار بعض، والعامة يقولون عدو المرء من يعمل عمله، فإذا رأى أن جاره يماطل ويؤخر فهل لهذا الجار أن يتحدث في المجالس أن يقول فلان مماطل؟ أو هذه غيبة؟ غيبة، هو مسلم عرضه محترم، لكن إذا جاء من يستشيره ويقول له أنا أبيع على فلان ويؤخر ولا أطلب منه الدفع مقدم، ولو قال له أنه ترى عرف بترديد الدائنين مع قدرته على السداد، يكون هذا من باب النصيحة، يكون من باب النصيحة ولا يكون من باب الغيبة بقدر الحاجة. مطل الغني ظلم، ومقتضى كونه ظلم أن يكون محرماً، محرم، فلا يجوز ترديد الدائن مع القدرة على الوفاء وعلى السداد.
صلى الله عليك، رواية يحل عرضه وماله يحمل على
عقوبته. نعم، يحل عرضه وعقوبته، فللولي لولي الأمر أن يعزره، لولي الأمر أن يعزره حتى يستخرج منه المال، فهذا من عقوبته. نعم، ويذكرون أيضا من الآثار ما لا غيبة لفاسق. لا، ليس على إطلاقها، لا لا أبدا، الفاسق محترم، محترم العرض، مسلم فهو محترم العرض، لكن إذا كان فسقه يخشى من تعديه إلى غيره فيحذر منه بقدر الحاجة، يحذر منه بقدر الحاجة، والمواضع التي يجوز فيها مثل هذا محددة عند أهل العلم. نعم، من أهل من الشراح ما قال أنها جنازة يهودي. نعم، جنازة يهودي، لكن مقتضى السياق تدل على أنه مسلم، لأنه لو كان يهوديا ما كان السبب في دخوله النار ووجوب النار عليه مجرد ثناءهم عليه بالشر، إنما وجوب النار له لكفره صلى الله السلامة والعافية. مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم، إذا أتبع يعني أحيل أحدكم على مليء فليتبع، هكذا أكثر الروايات بالتخفيف أتبع، في بعضها إذا اتبع أحدكم على مليء أتبع، الأصل فيه أنه يتعدى بنفسه، الأصل فيه أنه يتعدى بنفسه، وعدي بعلى لأنه ضمن معنى أحيل. وإذا أتبع أحدكم يعني أحيل أحدكم على ملي كغني لفظا ومعنى فليتبع. إذا كان الدين على معسر وردد الدائن باعتبار أنه لا يملك ما يسدد به هذا الدين فلا يدخل الحديث، لكن له شأن آخر. الآن المخاطب المدين، وإذا كان الحال بضد ما ذكر فيخاطب المدين ولا الدائن؟ الدائن، بمثل قوله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة، فنظرة إلى ميسرة. فالخطاب الشرعي يتجه إلى الطرفين، والأصل أن صاحب الحق له المقالة، فيتجه الحق على من عليه الحق ويخاطب بمثل هذا الحديث، فإن كان عاجزا رجع الخطاب إلى الطرف الأول. فيلزمه الإنظار، يلزمه الإنظار. وفي أسواق المسلمين من الصور الشيء الكثير من المخالفات والحيل والحيل. قد يكون المدين معسرا ثم يقول للدائن لا تنظرني، وشدد عليه في المطالبة، بل قد يقول له طالب بسجني من أجل إيش؟ أن يسدد عنه، يستخرج صك إعسار ثم يسدد عنه. ووجد ما هو شر من ذلك، وجد من يشهد لفلان أنه معسر، أنه معسر، ثم يستخرج صكا أو أنه مدين لفلان بكذا بمبلغ كذا، ثم إذا استخرج الصك وسدد عنه اقتسم المبلغ. هذه حيل موجودة، ولذلك القضاة يحتاطون لمثل هذا. فالاحتياط لجميع الأطراف موجود ولا بد منه، لا بد منه، لأن الناس تحايلوا. وإذا أتبع أحدكم على ملي كغني ومسر فليتبع، يعني فليحتل، يقبل الحوالة، فليقبل الحوالة. اللام هنا لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. وعلى هذا هل يلزم رضا المحيل؟ هل يلزم رضاه المحيل المدين الأول؟ يلزم رضاه، ما يلزم أن يحيله ويقول دراهم موجودة، لأن صاحب الدين غير متضرر. لكن لو ما كان عنده دراهم وعنده أموال على فلان من الناس أو على مجموعة من الناس وأراد أن يحيل عليها، فالمأمور هنا في الحديث الدائن الأول، عليه أن يقبل الحوالة، وعلى هذا لا يلزم رضاه عند جمع من أهل العلم، بناء على أن الأمر هنا للوجوب وهو الأصل، وهو الأصل، وهو قول الحنابلة والظاهرية وأبو ثور وابن جرير وجمع من أهل العلم، وهذا هو الأصل فيه، وأن اللام للوجوب. لكن ألا يتضرر ولو من وجه، لا سيما مع غنى المدين الأول المحال، ما يتضرر؟ لو قال مثلا أنا واجد ومع ذلك أحيلك على فلان الغني أيضا، يحتاج أيضا لمشوار ثاني ومطالبة جديدة لفلان الثاني، فهل يلزم أن يقبل الحوالة مع أن المدين الأول واجد غني؟ يعني وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني عموم اللفظ يشمل، لأن أحد مفرد مضاف، وهو أيضا في سياق شرط يعم. إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، فهل كل أحد يلزمه أن يتبع ولو كان المدين الأول واجد؟ لزيد على عمر 100,000، زيد عنده أرصدة، عنده شيكات جاهزة، وعنده دراهم في متجره أكثر من هذا المبلغ، فيقول أنا لي على بكر 1,000,000، أحيلك عليه 100,000 وبكر ملي. هذه الصورة تدخل في الحديث ولا ما تدخل؟ تدخل. ومن باب أولى إذا كان المدين الأول الذي هو عامر يشق عليه الوفاء، أما لأن الأموال غير حاضرة، مع كون المحال عليه مليئا، يعني يدخل من باب أولى. إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، عرفنا أن القول الأول في المسألة أنه يلزم الاتباع من قبل المحال، يلزم لأن اللام لام الأمر والأمر الأصل فيه للوجوب. لكن إذا كانت ذمة الأول المشغولة بالدين ابتداء وهو قادر على السداد ويقول أنا والله ما لي دعوة فلان ولا علان، أنا خصمي أنت وعندك دراهمات، في أحد يلزمه بأن يقبل الحوالة؟ عموم الحديث يشمل ولا ما يشمل؟ يشمل. ولذلك الجمهور على أن الأمر هنا للاستحباب، الجمهور على أن الأمر هنا للاستحباب وليس على سبيل الوجوب، ولذا لا يلزم المحال أن يقبل الحوالة مع قدرة المدين على السداد. وبعضهم نقل الإجماع، لكن النقل فيه ما فيه لوجود المخالف، النقل ليس بصحيح، وهم، لأن المخالف موجود. طيب الجمهور شو الصارف عندهم لهذا الأمر؟ نعم، قالوا إن هذا من باب الإحسان، والإحسان ليس بواجب، الإحسان ليس بواجب، هذا من باب الإحسان والإحسان ليس بواجب. طيب من يذكر لنا ما يدل على أن الإحسان ليس بواجب؟ العلماء ما هم استدلوا على ضعف دلالة الاقتران بقول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، نعم، وقالوا أن العدل واجب اتفاقا والإحسان ليس بواجب اتفاقا، نعم. فإذا كان هذا من باب الإحسان فليس بواجب. الأمر الثاني أنه قالوا هذا أمر بعد حظر، أمر بعد حظر، كيف أمر بعد حظر؟ فليتبع. ما الحظر الذي ورد في هذا؟ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، الذي هو بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين. كيف صارت الحوالة بيع دين بدين؟ أولا الحديث معروف الكلام فيه لأهل العلم، والحكم يكاد يكون متفق عليه، مسألة بيع الدين بالدين. لكن يبقى أنه كيف صار القبول الحوالة بيع دين بدين؟
نعم، قضى دينه بدين الآخر فشبه القضاء بالبيع.
هو كون المال يدا بيد هذا ما هو بوارد، يعني في صورة الحوالة لا يمكن أن يكون المال يدا بيد، لأن الأصل أنها أموال في ذمم، وما دامت في ذمم فهو دين. والأمر بعد الحظر حكمه، نعم نعم، يكون إلى، يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، وما كان عليه هنا قبل الحظر استحباب لأنه إحسان، إحسان. مسألة الأمر بعد الحظر مسألة كبيرة، ومنهم من يطلق أنه يكون للإباحة، إذا طعمتم فانتشروا، إذا قضيت الصلاة نعم فاسعوا، لا، إذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا، إذا حللتم فاصطادوا، نعم، وين اتفاق في الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان؟ هم يستدلون بهذه الآية على ضعف دلالة الاقتران، لأن العدل واجب اتفاقا والإحسان غير واجب اتفاقا. على كل حال، إذا إن الله كتب الإحسان في كل شيء، مرتبة الإحسان فوق مرتبة الإيمان كذلك. نعم، على الحوالة مقتضى كلامهم أن الحظر متقدم، النهي عن بيع الكالئ بالكالئ متقدم، والحوالة متأخرة، هذا مقتضى قول الجمهور، لأنه أمر بعد حظر، فمقتضى قولهم أن النهي عن بيع الكالئ بالكالئ متقدم. نعم، لكن وش المانع أن يكون هذا هو المتقدم ثم نهي عن بيع الكالئ بالكالئ؟ تدرون ما الذي يمنع أن يكون هذا الحديث هو المتقدم؟ نعم، أنه لم يقل أحد من أهل العلم بنسخ هذا الحديث، يتفقون على أن الحديث محكم، يتفقون على أن الحديث محكم، وهذا كافي في مثل هذا الباب، وكلهم يستدلون به، لكن منهم يستدل به على الاستحباب ومنهم يستدل به على الوجوب. ما يكون مليء، ما يكون مليء، المليء الذي إذا طلب منه المال دفع، الذي إذا طلب منه المال دفع. يبرأ إذا توفرت الشروط، إذا توفرت الشروط بارئ. لكن هل يبرأ بمجرد الحوالة أو يبرأ إذا دفع المحال عليه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. مقتضى الحديث والأمر أنه بمجرد ما يتبع ينتهي.
إذا أفلس المحال عليه يرجع عليه مرة ثانية؟
إذا كان وقت الحوالة ملي ثم فرط في مطالبته، يعني إذا كان هناك وقت كافي للمطالبة وأخذ المال منه فرط فيه، ما يرجع، سنتفرط منه. يقول الحديث نهى عن بيع الكالي بالكالي ضعيف جدا، وإنما هي مسائل الإجماع كما نص عليه أحمد. ما أشرنا إلى هذا، قلنا كلام العلم في ضعيف واضح، لكن المعول في هذا على عمدة الاتفاق، لأنهم متفقون على النهي عن بيع الدين بالدين، وهذا الاتفاق لا بد له من مستند، فهو المعول عليه في هذه المسألة. لكن أحيانا يكون الحديث مع ضعفه شعار لهذه المسألة، يعني الاتفاق الذي الأصل الذي استند عليه الاتفاق غير معلوم لنا ولا يبديه أهل الاتفاق، فيكون ما عندهم شعار لهذا الحديث، فكونهم يستدلون بهذا الحديث المؤيد بالاتفاق، نعم، لا لذاته وإنما لما يؤيده من مستند الاتفاق، أفضل من أن يقال العمدة في هذا أو المعارض لهذا أو الصارف لهذا الاتفاق، فكونهم يصرفون بخبر أولى من كونهم يصرفون بقول. قال: وحدثني مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبيع بالدين، يعني يبيع بالآجل، يبيع السلع بالآجل، فقال سعيد: لا تبع إلا ما أويت إلى رحلك. وهذا مسألة القبض أمر لا بد منه، والحيازة لا سيما في الطعام أمر لا بد منه، والحيازة لغير الطعام والنقل إلى الرحل مسألة خلافية وتقدم الكلام فيها، وفيه كلام ابن عباس: ولا إخال سائر السلع إلا كذلك، يعني مثل الطعام، وكلام سعيد يشمل الطعام وغير الطعام. قال: مالك في الذي يشتري السلعة من الرجل، في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى، إما لسوق يرجو نفاقها فيه، يشتري سلعة في وقت السلعة فيه موجودة، يشتري في هذه الأيام سلعة موجودة بكثرة في الأسواق، ثم يقول: أشتري منك هذه السلعة على أن تحضرها لي بعد 6 أشهر، يعني إذا قلت في الأسواق، يعني إذا قلت في الأسواق. ولذا قال: لسوق يرجو نفاقها فيه، اشتراها الآن وهي موجودة بكثرة في الأسواق، إذا قبضها وباعها في وقتها ما استفاد، لكن إذا أخرها إلى مدة بحيث يقل وجودها في الأسواق، هل مثل هذا يدخل في الاحتكار أو لا يدخل؟ يدخل في الاحتكار أو لا يدخل؟ يعني ما احتاج الناس إليها، ما احتاج الناس إليها. يعني افترض شخص عنده ملابس شتوية وردته في الصيف، هل يلزم أن يبيعها في وقتها؟ لا يلزم، لأن الناس محتاجوا إليها، فيؤجل بيعها إلى ما بعد انتهاء وقت الصيف ومجيء وقت الشتاء. فهذه السلعة، خلنا نضرب المثال عندنا بالثياب، شخص اشترى من آخر ملابس صيفية، والآن الناس لا يحتاجونها، ولو عرضها ما جاءت بقيمة، ينتظر بها لمدة 3 أشهر 4 أشهر حتى يشتد الحر لسوق يرجو نفاقها فيه، وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه، لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه. توقع أن المصنع الذي يصنع هذه الملابس يعتريه ما يعتريه، فيحتاج الناس إلى هذه السلعة في ذلك الوقت، ثم يخلفه البائع على ذلك الأجل. جاء الأجل، اشترى ملابس صيفية ونحن الآن في شهر محرم، قال أن تسلمني هذه الملابس بعد 4 أشهر. جاء الأجل بعد 4 أشهر، ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل، قال ما عندي شيء، فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، قال أنا ما أقدر الآن أسلمك إياها، في شهر 5 لا أستطيع، لكن أسلمك في شهر 10. في شهر 10 انتهى الموسم، انتهى وقت النفاق، يقول أنا أقدر ما أقدر أسلمك إلا في ذلك الوقت. فيريد المشتري الذي يتحين السوق الذي تنفق فيه هذه السلعة تروج، نعم، فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، يقول هو أنت خلاص ما عاد نبيه، أنا أبيع في الوقت المعين ولا أنت ما جبته. فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، أن ذلك ليس للمشتري، ليس للمشتري. لماذا؟ لأن البيع عقد لازم، لأن البيع عقد لازم. لكن إذا اتفق عليه رد تلك السلعة وقبل البائع، الأمر لا يعدوهما. فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، أن ذلك ليس للمشتري وإن البيع لازم له، وإن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها، قال صحيح إن بعت عليك بشهر محرم واشترطت علي أن أسلمك في رجب مثلا أو جمادى، أنا الآن هي جاهزة عندي من صفر خذها، ليس لم يكن للمشتري، لم يكره المشتري على أخذها، يقول ما عندي استعداد أخذ السلعة واستأجر لها مستودع وأحرسها وأنا مشترطا عليك، لم يكره على أخذها. قال مالك نعم، الشرط الجزائي أقرب ما يكون تأصيله إلى العربون، إلى العربون، فالذي يجيز العربون يجيزه، والذي لا يجيز العربون لا يجيزه. من أي وجه تشابه؟ نعم نعم، كون أحد الأطراف متضرر فيأخذ مقابل الضرر، هذا عند من؟ عند من يجيز، وعند رحمك الله، وعند الطرف الآخر الذين لا يجيزون يقولون أخذ مال الغير بدون مقابل، فهو من أكل أموال الناس بالباطل. اشتريت سيارة ودفع لك 1000 عربون، ما الذي يبيح لك 1000 ورد سلعتك؟ السلعة ردت، فما الذي يبيح لك أخذ 1000؟ والحديث على كل حال لا يعول عليه ضعيف، فالمسألة مسألة اعتبار المصالح ودرء المفاسد، ولا شك أن أحد الطرفين في المسألتين متضرر. طيب، على كل حال مسألة نظر في المصالح، وإلا فالأصل أنه أخذ مال بدون مقابل، كونه أخذ مال بدون مقابل ظاهر سلعتك ردت عليك، طيب 1000 هذا في مقابل إيش؟ ما في مقابل إلا عند من يقول أنه متضرر فوت عليه الزبائن، وهذا فوت عليه الانتفاع بما اتفق عليه هذه المدة فيأخذ مقابل هذا التفويت. قال مالك فالذي يشتري الطعام فيكتاله، قال مالك فالذي يشتري الطعام فيكتاله، ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله. إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به. لماذا؟ لأنه يجوز أن يباع الطعام بالنقد جزاف، لا يلزم الكيل، يجوز أن يباع جزافا فلا يلزم الكيل. الإشكال حينما يباع الطعام بطعام مثل من جنسه، هنا لا بد من التأكد من المساواة. نعم، لا بد أن ننقل، لا بد أن ننقل. نعم، لا، هو الآن بيتكلم على قبول الكيل في مثل هذه الصورة. في الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله. إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه. نقد لا بأس به، وإلى أجل مكروه. يجوز بيع الطعام بالدراهم إلى أجل ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز بيعه إلى أجل. فما وجه المنع هنا؟ وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه. وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا. كيف ذريعة إلى الربا؟ متى يكون ذريعة إلى الربا؟ لا، وطعم بنقد، لكن بنقد، إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، أو بطعام آخر منقود. شو تأملوا، إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل، فصار نقد في مقابل الأجل، النقد في مقابل الأجل. لكن ما العوض؟ دراهم ولا طعام آخر؟ يعني لو كان طعام بطعام يجوز إلى أجل؟ نعم، ما يجوز. ما هو العلة في هذا كون المسألة إلى الأجل مع كون العوض طعام؟ يعني نتصور المسألة في الطرفين فيما يباع به نسيئة. نعم، كيف؟ لا، هو الطعام لا يجوز إلا يدا بيد مثلا بمثل إذا بيع بجنسه. وين؟ لأنه يدا بيد نقد.
لكن شيخ حسن الله عليك هو علل، قال مخافة أن يدار على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن.
لا، أنا أخشى أنه في الصورة الثانية أن الكل الثمن نقد، يعني دراهم. في الصورة الأولى نقد الثمن وانتهى الإشكال، لكن في الصورة الثانية إلى أجل، وفي أثناء الأجل قد يطلب إقالة فيطلب طعام وهو ما استوفاه كيلا، الإقالة تجوز لكن ما استوفاه كيلا.
وتخوف أن يدار ذلك على هذا،
ظاهر ولا مظاهر؟ وإلا لو كان الثمن طعام بطعام ما احتجنا إلى هذا الكلام، ما احتجنا إلى مثل هذا الكلام، لأنه لا يباع إلى أجل. إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، لأنه يضبط أموره ليرد مثله سواء بسواء عند عدم إتمام البيع، عند عدم إتمام البيع. يعني لو حصل إقالة فيما بعد حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه. وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا. متى يكون ذريعة؟ هل يكون ذريعة إذا سددت القيمة دراهم؟ ما يكون ذريعة، لكن يكون ذريعة حينما تطلب الإقالة، إذا الإطالة فيدفع طعام وهما كاله من الأصل، فيكون ذريعة إلى الربا. وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن. وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن، فإن كان إلى أجل فهو مكروه، والاختلاف في ذلك عندنا. أظن التصوير ظاهر. قال مالك رحمه الله: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر، لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين، إلا بإقرار من الذي عليه الدين، ولا على ميت. كيف لا يشترى دين؟ كيف؟ ما صورة شراء الدين؟ نعم، لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين. صورة المسألة. نعم، كيف؟ نعم. طيب، هذا الربا، لكن لو قال عندي هذه السيارة قيمتها 90,000 أعطيك السيارة، يعني بما يباع به نسيئة، لابد أن يكون بما يباع به نسيئة. أما إذا كان لا يباع به نسيئة لا، لكن هل معنى هذا أنه لا بد من رضاي أنا، من رضا المدين؟ الإمام مالك قال: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين، إلا بإقرار من الذي عليه الدين. هل مقصود رضاه أو اعترافه؟ نعم. قال مالك: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر، يعني حي سواء كان غائبا أو حاضرا، إلا بإقرار من الذي عليه الدين، ولا على ميت وإن علم الذي ترك الميت، وإن علم الذي ترك الميت، وإن علم هذا المشتري المال الذي تركه الميت، يعني أن له وفاء وسداد، وذلك أن اشتراء ذلك غرر لا يدرى أيتم أم لا يتم. كونه لا يقر الذي اشتري ما في ذمته، اشتري بما يباع به نسيئة، عند زيد لعمر مبلغ من المال، أو عند الحكومة مثلا مال لزيد من الناس عندهم 1,000,000 ريال آجار مثلا أو ثمن مبيع، فجاء استعجل هذا صاحب المال وقال: بدلا من أن أطالب الدولة ويأخذون الإجراء تأخذ وقت طويل، وقد تكون البنود في بعض الأوقات لا تحتمل، فيتوقع أن المال يتأخر، فيأتي إلى شخص يقول: أبيع عليك هذا الدين. إن كان دراهم لا يجوز بيعه بالدراهم لأنه عين الربا، لكن يجوز أن يباع بما يباع به نسيئة. فهل يشترط رضا الحكومة في مثل هذا أو لا يشترط؟ ولو افترضنا أن هذا المال على شخص عادي يشترط رضاه ولا يشترط؟ أو المراد هنا بالإقرار مجرد الاعتراف ولا يلزم منه الرضا سواء كان حاضرا أو غائبا؟ وكأن هذا هو الأقرب، لأنه إذا لم يعترف، يعني لأنه نظر على ميت، إذا كان حاضر ولا غائب وما سأله، قال: عندي عند فلان لي 100,000، أعطني هذه السيارة التي تسوى 80 أحيلك عليه، احتمالا يكون الذي في ذمته 100,000 مجرد دعوة، يقول: لا أبدا، ما عندي له 100,000، عندي له 50,000. فلا بد من الاعتراف بالمبلغ الكامل. ودليل هذا التفسير قوله في الميت، شوف: ولا على ميت وإن علم الذي ترك الميت، وإن كان يعرف أن هذا الميت عنده أموال، ومعلوم أن الدين مقدم على الإرث، مقدم على الإرث، فيسدد الدين قبل الإرث، لكن وما يدريك أنه مدين لآخرين بما لا يبقي لك من دينك شيء. نعم، يقول: ولا على ميت وإن علم الذي ترك الميت، وذلك أن اشتراء ذلك غرر. غرر أن تدري أن عنده أموال لكن ما يدرك إلا هو غرماء آخرون، لا يدرى أيتم أم لا يتم. قال: وتفسير ما كره من ذلك أو ما كره من ذلك أنه إذا اشترى دينا على غائب أو ميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين، ما يدرى يمكن عنده ديون أخرى غير دينك، الذي لم يعلم به، فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا. قال عندي على هذا الميت 100,000، أعطني هذه السيارة وأحيلك عليها. والرجل غني له أموال وله أملاك وضياع، فإذا كان له غرماء آخرون ذهب المال الذي دفع، ذهبت السيارة باطلا. ولماذا استثنى هنا؟ قال إلا بإقرار من الذي عليه الدين، وأما بالنسبة للميت ما يلزم إقراره ولا يكفي إقراره، لأنه لا يمكن أن يقر ويعترف. هذا يمكن لو كان غائب ولا حاضر يمكن يعترف، يبحث عنه حتى يعترف، لكن الميت متى يعترف؟ وهل يكفي اعتراف الأولاد؟ اعتراف الأولاد وما يدريهم أنه يحضر لهم وناس آخرون لهم عندهم صكوك في ديون عليه. قال مالك: وفي ذلك أيضا عيب آخر، في ذلك أيضا عيب آخر، أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له، وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلا، فهذا غرر لا يصلح. هنا مسألة، وهي مسألة الرجل إذا مات عليه دين وترك وفاء، وصاحب الدين تأخر بالمطالبة حتى قسمت التركة قسمت التركة، هل يرجع على الورثة في مثل هذه الصورة أو لا يرجع؟ يقول: وفي ذلك أيضا عيب آخر، أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له، وإن لم يتم ذلك ذهب ثمنه باطلا، فهذا غرر لا يصلح. أما على القول بأن وقت المطالبة انتهى، وأنها لا، أن تفترض المسألة في شخص تأخر حتى أكل الورثة جميع المال، يعني مدين هذا الشخص 100,000 ومات وترك 1,000,000 وقسم على الورثة، تأخر الدائن وقسم هذا المال على الورثة وكل تصرف فيما وصل إليه، لا شك أن هذا غرر. قال مالك: وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده، وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله، يعني في السلم، يعني إذا باع الطعام، نعم، في غير السلم، لا تبع ما ليس عندك، طعام وغير طعام، لا تبع ما ليس عندك، حديث حكيم ابن حزام. والسلم جائز بالإجماع، تبيع ما ليس عندك، لكن لابد من تحديد الأجل والثمن والكيل والوزن إلى آخره. يقول: وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده وأن يسلف، يعني يسلم الرجل في شيء ليس عنده أصله، على الخلاف في اشتراط كون صاحب السلم مالك للأصل أو غير مالك، أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها، فيقول: هذه 10 دنانير، فما تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع 10 دنانير نقدا 15 دينارا إلى أجل، فلهذا كره هذا، وإنما تلك الدخلة والدلسة. إيش معنى هذا الكلام؟ نعم، الآن في مسألة السلام ليس الحديث عنها، لأنه يجوز وإن كان غير مالك للأصل. نأتي إلى ما يقابله شخص يبيع ما ليس عنده، شخص يبيع ما ليس عنده، يقول: إن صاحب العين الذي أخذ العين المال وباع ما ليس عنده إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها، صاحب العين صاحب المال يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها، فيقول: هذه 10 دنانير، فما تريد أن أشتري لك بها؟ يعني هل المراد بالعينة العينة المعروفة الواردة في حديث إذا تبايعتم بالعينة؟ الإمام مالك يوسع مسمى العينة، يتوسع في مفهوم المسمى. فما مراده بالعينة؟ الفقهاء يقول المحشي فسروا العينة بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من الربا، ولهذا وقيل لهذا البعينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا، أو لأن صاحب السلعة رجع إليه عين ماله، وذلك حرام إذا اشترط المشتري على البائع إلى آخره. هذه العينة الاصطلاحية المشهورة الآن، لكن ما مراد مالك رحمه الله تعالى بصاحب العينة؟ هل المراد به الذي يعود إليه عين ماله، أو المراد به صاحب العين الذي هو صاحب المال؟ أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها، فيقول هذه 10 دنانير فما تريد أن أشتريك بها، فكأنه يبيع 10 دنانير نقدا 15 دينارا إلى أجل، فلهذا كره هذا، وإنما تلك الدخلة الدلسة، يعني إنما دخل الخلل على هذه الصورة من الغرر والجهالة والتدليس في البيع. صورة المسألة ما صورتها؟ أنا عرفنا أن شخص معه 10 دنانير جايبهن صاحب العين معه 10 دنانير يريد أن يبتاع بها، إنما يحمل الذهب الذي يريد أن يبتاع بها، فيقول هذه 10 دنانير فما تريد أن أشتري لك بها. الآن صاحب الدراهم 10 هذه يريد أن يشتري للطرف الآخر طعام أو سلعة أخرى، فكأنه يبيع 10 دنانير نقدا 15 دينارا إلى أجل، يعني هذا شخص معه 10 دنانير يأتي إلى شخص يريد سلعة فيشتري له هذه السلعة 10 دنانير، فيقول له هذه السلعة إلى أجل 15 دينارا. واضح ولا من واضح؟ وهذه صورة المرابحة بمجرد الوعد، أما بالعقد قبل الشراء واضح أنه باع ما ليس عنده، وكأنه باع الدراهم بالدراهم، يعني هذه ظاهرة، لكن المسألة في مجرد الوعد. هل يدخل في كلام الإمام مالك؟ يعني هل مسألة التورق تدخل في العينة المحرمة أو لا تدخل؟ يعني أنت شخص محتاج إلى 10 دنانير، فقال واحد هذه 10 دنانير معي، ماذا قال أعطني إياه؟ قال ما أعطيك إياه، سلف قرض ما أعطيك إياه، أنا لابد أن أستفيد. قال أعطني إياه 10 و15 دينار إلى أجل، نقول هذا عين الربا. قال إذن أشتري لك سلعة بهذه 10، ماذا تريد أن أشتري لك؟ ماذا تريد أن أشتري لك؟ قال تشتري لي كذا، بناء على أن مثل هذه السلعة التي أراد أن يشتريها له سلعة لا تكسد، لأن بعض السلع إذا اشتريت كسدت، يبحث عن ما يشتري ما يجد. لا شك أن السلع تتفاوت في نفاقها، بعضها يدرج بسرعة، ولذلك الآن الناس متجهة إلى الأسهم، يقول أنت بيعها بلحظة ولا تخسر، بينما السلع الأخرى إذا عرضتها على من يسوم يمكن تنزل قيمتها. والمسألة كلها في مسألة التورق التي منها هذه الصورة لا تخلو من 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 تحايل، لأن مقصود المشتري ليس السلعة، إنما مقصوده هذه الدراهم، وإنما أجازها عامة أهل العلم لمسيس الحاجة إليها، ولا فيه بديل عن الربا إلا هي. قد لا تجد من يقرضك، لا تجد من يبيع عليك بيع سلم، فما في حيلة للتوصل إلى الحاجة إلا بالتورق. هذا قال معي 10 دنانير، قال شخص أنا محتاج 10 دنانير، قال هذه 10، وأجبنا الاحتمالات، قال أعطني إياهن وأعطيك إياهن بعد سنة ردهن عليك، قال أنا بستفيد، قال هاتهن وفيدك أعطيك 15 دينار، قال هذا عين الربا، لكن ماذا تريد أن أشتري لك من السلع؟ هذا إن اتفقوا على شيء أو أبرموا عقد قبل أن يشتري صاحب 10 دنانير السلعة، هذا باع ما ليس عنده، هذا باع ما ليس عنده، ولا يلزم من هذا أن يكون العقد تام، حتى لو أخذ عليه عربون أو أخذ عليه قيمة عقد أو مكاتبة، كل هذا فيه شيء من الإلزام. أما مجرد الوعد بحيث يكون الطرف الثاني في حل حتى يتم ملك الطرف الأول للسلعة ملك تام مستقر، هذا مجرد وعد ما له أثر في البيع. وهنا قال فما تريد أن أشتري لك بها، قلنا أنه إذا كان مجرد وعد هذا ما فيه إشكال، وهذا ليس بملزم، وللطرف الثاني أن يترك الصفقة ولو في آخر لحظة، ما الذي يلزمه ما دام العقد ما أبرم؟ لكن كأن الإمام مالك يلحق مثل هذه الصورة بالعينة، فكأنه يبيع 10 دنانير نقدا ب15 دينارا إلى أجل، يعني درهم بدرهمين بينهما حريرة، هذه السلعة 10 ب15 بينهما هذه السلعة، فلهذا كره هذا، وإنما تلك الدخلة والدلسة. نعم، لولدي أنا، ولدي أنا، لا لا، لأنه لو ألزمناه دينار ألزمناه ببيع ما بشراء ما لا يملك أو بيع ما لا يملك، ها؟ خلاف الوعد. إذا لم يكن في ظنك أو في ذهنك عند إبرام الوعد إخلافه فلا حرج فيه، إذا حصل ما يمنع من إتمامه فلا شيء فيه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.